بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الخامس من شرح كتاب التوحيد.
يقول ما جاء السحر، السحر بكسر الصين هنا يتعاطاه السحرة من كهد ومن أدوية ومن نفس العقد ومن غير ذلك ما يتعاطاه الضب هذا الفن يسمى سحرا، سمي سحرا لأنه يتعاطونه بطرق خفية، ولهذا قيل سحر. والسحر هما يسحر الناس وغير شعورهم لأي نوع كان، لكنها الغالب تكون خفية، فلهذا قيل السحر. ويقال لآخر الليل سحر لأنه في آخر الليل عند أجعة الناس، ويقال لفئة السحر لأنها في داخل البطن في داخل الجوف رقية. فالسحر عقد ورقى يفعلها السحرة وينفثون في عقدهم، وأشياء يجمعونها وأشياء يتلقونها عن الجن والشياطين حتى ينفذوها في من يريدون، وهو منكر ومن الشرك، لأنها يتوصل إليه إلى بحلمة الشياطين والتقرب إليهم وعبادتهم من دون الله. قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نويت فلا تكفر، دل على أن تعلمهم إياه يجوزهم. قال: ولقد علموا من اشترى ما له في الآخرة من خلاق، اشتراه العتابة. يقول الله سبحانه: ولقد علموا لمن اشترى عتابه وفعله، ما له عند الله من خلاق، إن حظه ولا نصيب. هذا يدل على تحريمه وإنكاره وأنه من المنكرات التي يجب تركها. قال: ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توفوا من داخلهم لو كانوا يعلمون. فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى، فالسحر ضد الإيمان وضد التقوى، وإعكاره واستعمله ليس له عند الله من خلاق. ولهذا قال أهل الحلم إنهم يكفر، إنه ضلال وكفر، لأن لا يتوصل إليه إلا لعبادة الجن والشياطين. قال بعضهم: استفصل فما كان مما يتعلق بالجن وعبادة الشياطين قال من الكفر بالله، ما كان من أدوية تضر ليس فيها تعلق بالشياطين ولا إله كلهم فهو من المحرمات والمنكرات التي فيها ظلم العباد والتعدي عليهم، فإنهم غير يتعاطون الأشياء تفسد الرأس وتغير العقل. فما كان من طريق عبادة الشياطين وقرب إلى غير الله وذبح الجن ونحو ذلك هذا كفر أكبر وشرك أكبر. وما كان من تعاطي بعض الأدوية التي تعاطونها لإفساد العقول وتغيير العقول هذا من الكبائر ومن قول العباد.
قال تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا مؤمن بالجد والطاغوت، هذا من ذلك اليهود. أخبر الله تعالى سبحانه أنه يؤمن بالجد والطاغوت، فالجد قال عنه فيه السحر والطاغوت الشيطان. قال: إن في الله جد هو الشيء لا خير فيه، كل شيء لا خير فيه يسمى جدا كالسحر والصنم وكل شيء لا خير فيه. والطاغوت لا الطغيان وهو تجاوز الحد، وهذا ينطق على الشياطين من الجن والإنس قال لهم طواغيت، يعني تجاوز الحدود بظهورهم وضلالهم وعدوانهم. وقال: يا الطواغيت اسمها هذا كان يقال الشيطان لكل حي واحد، يعني أن الكهان للطواغيت، طواغيت الكهان لأن الكهان للطواغيت. وعرفت أن الطاغوت يشمل الكهان والسحرة ودعاة الضلالة ومن يشرك به هو راضي، كله يقال لهم طواغيت. قال ابن المغيب رحمه الله فيه حدا جامعا فقال: الطاغوت ما تجاوز العدل حده، يعني كل شيء تجاوز العدل حده من معبود او مطوع او مطاع يقال طاغوت، معبود غيره هو راضي يقال طاغوت، او مطوع على غير الحق هو راضي هو طاغوت، وهكذا لو كان غير راضي لك على غير الحق يدعو اليه هو طاغوت، او مطاع لغير الشريعه يعني يدعو الى غير الشريعه فيسمى طاغوت ايضا. فالمعبود من دون الله هو الراغون، ومطلع في الباطل وطاعوا في الباطل دعاه الضلاله يقال له طواغيت، لان تجاوزوا الحدود وتعدوا الحدود. ورؤوسهم خمسه: ابليس عليه الله وراسهم والداعي الى كل باطل، ومن عبد له راض والداعي الى ثلاثه في الحول فانه راس الطواغيت ايضا، ومن عبد له راض كذلك، ومن دعا الى الغيب، ومن حكى بغير ما انزل الله يتعمد ذلك. كل هؤلاء طواغيت ويجمعهم ما تقدم، يجمعهم انه كله معبود للمعبود المفراد او مشروع او مطاع في غير الشريعه، هؤلاء يقال لهم طواغيت. ومن جملتهم الطحان والسحره وهو الشاهد هنا، فالساحر طاغوت كان تجاوز الحد بتعاطي ما يؤذي الناس ويضر الناس، او بتعاطي دعوه عن الغيب، او بتعاطي عباده الشياطين وعباده الجن ودخلهم ونازلهم، وبهذا قد خرج عن حد العباده وصار من الطواغيت لا من عباد الله، فصار الطواغيت الذين خرجوا عن الطريق وحادوا عن السبيل. وكل هذا يوجب حذرا من حالهم، انهم طواغيت لانهم يتعاطون الشر والاذى للمسلمين وهم السحره، فيقال لهم طواغيت من هذا المعنى لايذائهم وظلمهم وخروجهم عن الطريق. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السلح الموبقات، اجتنبوا يعني ابتعدوا عنها، سميت موبقات لانها مهلكه، الموبقه المهلكه. ثم ذكر تفصيلا قال: اشركوا بالله وهو اعظمها واقبحها واشدها جريمه، والسحر جعله بعده لانه منه، لان في الغالب ان السحر من الشرك لانه عباده الجن واستعانه بهم وتقرب لهم وتقرب اليهم، هذا هو الغالب عليه. وغسل النفس الذي حرم الله الا بالحق، هذا ايضا من اعظم الجرائم. والرابع اكل الربا، والخامس اكل مال اليتيم، والسادس الدول اليوم الزحف، يعني التولي عند لقاء الحدث عند جمع الصفين للقتال يخدم القوة ويتولى نسأل الله. والسابعة قلبهم محصنات أو غافلات المؤمنات، يعني قلبهم بزعيدة، سمنا غافلات لأنهن في الغالب لا يشعرن بمن رماهن، وليس هذا أقرب للنساء، لكن لما كان الغالب أن يكون للنساء جاء في النص للنساء، وإلا فقد المحصنين كذلك، الفرج المحصن المعروف الخير أيضا من الكبائر يستحق صاحبه حد القلب. فقلت المحصن والمحصن والمحصنة من الرجال والنساء بفاحشة يوجب حد القلب 8 جلد، وهو من كبائر الذنوب، من الذنوب العظيمة التي يجب الحذر منها لما فيه من فساد والشر على المسلمين وإثارة الشحناء والعداوة بين الناس، فإن المقلوب سوف يتأثر بذلك ويسبب شحنة بينه وبين القلب، وربما أفضى إلى فتن وقتال وعداوات، وربما تعدى إلى القبيلة والأسرة جميعها، فشر القلب عظيم وقد يفضي الى ما نكمل عقباه من الفتن. فلهذا حرره الله عز وجل وحذر منه عباده وجاء فيه الوحيد. والله يقول سبحانه: والذين امنوا وعملوا الصالحات واهلاكم المؤمنات وعيوه الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم عظيم، نسال الله العافيه. المقصود ان هذه السبع من اخبث الجرائم، ومن اقبح الجرائم والكبائر، فيجب الحذر منها، ومن جملتها السحر وهو جريمه كفرية عظيمة يجب الحذر منها. ويأتي بقية كلام السحر إن شاء الله فيما بعد. ثم دعنت إلى عبادة نفسي، يعني قال ادعوني وأنا أسعد لكم كذا، ادعوا لي انظروا لي وأنا أقضي حاجاتكم، مثل ما يفعلوا بعض المعبودين من دون الله.
المسلمين الذي يذهب إلى الساحر مثلا يسحر واحد من زوجته أو أي شيء آخر،
لا يجوز تعاطي هذا ولو أن ظننا أنه سحرا، إذا تعاني بالأدلة الشرعية أما الذهاب إلى السحرة فإن الصحيح ذلك العلم لا يجوز، ولو أن باب التداوي ولو أنه لا يرضى بذلك، لكن باب التداوي لا، لأن ذهابه إليهم معناه دعوته إلى أن يشركوا، دعوته إلى أن يفعلوا ما هو محرم.
وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح إنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مؤلف رحمه الله وأرجع جندب مرفوعا، يعني قال رسول الساحر وابو السيف، إذا قال العلماء مرفوعا تعليلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا رفعه أي رواية أو ينبيه تعليلا النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا كما قال الترمذي أنه موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن جندب بن خير الأزدي المعروف هو أحد الصحابة رضي الله عنهم، هذا فيهم من يقال جندب بن عبد الله بن سفيان الزجلي المعروف، وفيهم جندب بن خير الأزدي، هذا يقال انه جاء الى مجلس في الوليد بن يزيد الفاسق وعنده ساحر تقطع راسه بزعمه ويريه الناس ويعيده، فجاءه الوليد من طريقه لم يشعر بها هذا اللاعب فضربه بالسيف وقتله، قال ان كنت صادقا فكان صادقا فليرجع راسه الى نفسه، وقال حد الساحر ضربه بالسيف كلامه، يعني هذا هو الذي استنبطه من الأدلة الشرعية، ولهذا قال حد الساحر وابوه بالسيف، وبعضهم رواه مرفوعا والصواب انه من كلامه رضي الله عنه. هذا مثل ما قال فعل عمر حين امر بقتل السحرة، وراد جندب ان الساحر يقتل ولا يستشهد، لان توبته لا تزيد اذاه ومرره، فان يوفي التوبه ويكذب ويبقى مرره على الناس، فمتى ثبت سحره وجب قتله لئلا يضر الناس. والساحر يتعاطى امورا كثيره، قال تنبيه عقد بالعقد والنفس، وطاقا باشياء اخرى يتعاطاها مع الجن ومع الشياطين يستخدمهم ويعبدوهم حتى يمكنهم بعض ما يريد من ادخال سبع على بعض الناس حتى يتغير عقله او يتغير فكره ويبغض من كان محبوبا ويحب من كان مبغضا، باشياء يفعلها ويستمدها من الجن، فاذا عرف ذلك فجب قتله حتى يستراح من شره وضرره على الناس. هكذا عمر كتب الى امراء الهياد الشام ان يقتلوا كل ساحر وساحره، قال بجاله بعمل فقتلنا 3 سواحر. والحلم والحكمه في هذا مثل ما تقدم ان شرهم لا يزول بالتوبه التي يظهرونها، ولانه في الغالب يتهم من توبه الصديق والمعروف النفاق لا يؤمن فيقتل. وهكذا حصل رضي الله عنه المؤمنين عمر كان عندها جارية فعلمت أنها أعطت السحر فأمرت بقتلها فقتلت، قال أحمد رحمه الله صح ذلك عن 3 من أصحاب النبي، يعني صح قتل الساحر أو جاء قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي هم عمر رضي الله عنه وحصة وجندب. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه متى عرف السحر الذي وسط الشياطين وقد يدعي علم الغيب قد يتعاطى أمورا عظيمة في إيذاء الناس وظلمهم، فلا حيلة في ثلاثة الشر ولا طريقة لخلاص منه إلا بالقتل. قال بعض أهل العلم الشافعي رحمه الله جماعة كان سحره بأشياء معروفة تؤذي ولا تغير العقول، إنما تؤذي وتمرض فلا يتم أحد السحرة، إذا كان مما يستخدم الشياطين ولا يتظاهر بعلم الغيب ولا بإبعاث عين الله فإنه يضرب ويؤدب ويسجن ولكن لا يقتل. هو عرف انه ليس من اهل السحر المعروفين بعباده الشياطين واستخدامهم وتعاطي ما حرم الله من الشرك، هذا اذا علم قول الشافعي رحمه الله قال العلم قد يقول لا منافاه لما جاء عن الصحابه، فليس بالسحر هذا وانما هو اذى وظلم. اما السحره المعروفون هم يستخدمون الشياطين يستخدمون الجن ويعبدونهم ويتعاطون في بعض الاحيان علم الغيب حتى يتضح من امرهم ما هو مخالف لما عليه الناس من الأمور التي يضر بها الناس، بعضا من تعاطي بعض الأدوية الضارة أو المأكولات الضارة أو المشروبات الضارة، هذا شيء آخر. فالسحرة في الغالب هم الذين يتعاطونها أمورا شركية يتعلق بالجن وتعلق بذمتهم والاستعانة بهم على ظلم الناس وإذائهم وتأذيب العقول، فلهذا وجب قتلهم.
نسأل الله السلامة. يا شيخ مولانا السحر هذا مثل الرسول سحر للنبي بعض الناس يقول الرسول ما سحر، وهذا السحر اللي حصل الرسول هل غير على
ثبت عليه فانه سحر، لكن السحر لم يؤثر عليه شيئا في توجيه الرساله، وانما اثرت في بين 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 اهله فقط.
باب بيان شيء من انواع السحر. قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجب قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما لعبه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر. المؤلف رحمه الله أراد بهذا أن يبين شيئا مما يسمى سحرا لينتبه المؤمن عن لهذه الخصال ويجتنبها ويبتعد عنها. قد تسمى سحرا من جهة أنها تضر وتؤذي، وإن لم تكن سحرا من جهة المعنى الذي هو الكفر والشرك وخذلة الشياطين وعبادتهم، فإن أنواع بالأسماء قسم منها سحر محض، وقسم منها يعمل عمل السحر ويؤذي ويضر وإن كان ليس سحرا في المعنى الحقيقي. يقول والله رحمه الله باب في أنواع السحر على كبير الإطلاق والتعميم. قال أبو أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف بن أبي جبيلة عن حيان بن علاء قال حدثني قطر بن قبيصة عن أبيه أن النبي قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. قال أمر رضي الله عنه في السحر، فالمعنى أن هذه تطلق على أن السحر يقال لها سحر من جهة ما فيها من الشر والفساد، ومن جهة ما قد يدعيه أصحابها من علم الغيب. فالعيافة تجب الطير كما قال عوف تجب الطير، يدعون الطيور ويدعون انها تدله على شيء فيتشاءمون بها تاره ويتيمنون بها تاره اخرى، وهذا من عمل الجاهليه. والطيور ليس عندها خير ولا شر، وانما على جهلهم وضلالهم، فقد يتشاءمون بالغراب او بالبومه او بغيرهما او حيوان فيه خلقه يتشاءمون به، واذا راى حيوان حسن خلقه يمنون به وقالوا هذا سفر طيب او هذا مخرج طيب اذا صادفهم في هذا الشيء، وإن صدفهم حيوان قبيح أو نعق أو غراب أو كذا خافوا وقالوا هذا سفر أو هذا مخرج قد يكون فيه شر، هذا كله من أمر الجاهلية. وهذا زي الطير يدعون ويقولون إن هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا، يقول الشيخ خير بنو نفن فلا تكن مليا مقالة تنزيه إلى الطير مرتي، يعني يدعون ويقولون إن تيامنا صار كذا يتكلمون ويقولون إن كيانا صار كذا وإن تشاءنا صار كذا وإن ذهب كذا صار كذا، وهذا كله من جهلهم وضلالهم، وهذا يقتل مخلوقات سائرة في أمر الله وفي تبجيله سبحانه، ليس عندها نقل لأحد ولا ضر لأحد ولا خير ولا شر. فالعياذ قال عافى يا إيه إذا زجر الطير وتيامنا بها أو تشاءنا بها، والطرق خط بالأرض يخطون خطوط ويقولون هذا يكون كذا ويكون كذا وينبث على الناس فقد يكون عبثا في بعض الأحيان اللاعبين، وقد يكون تخييلا، وإلا في المراد خدمة الشياطين ولهم بأقوالهم من الجن، ويدعون أن هذه الخطوط تهديهم إلى كذا أو ترشدهم إلى كذا، وهو كذب، وإنما هو طاعة الجن واستخدامهم ودعوة عن الغيب وفطر، وإن فهذه الخطوط لا تفيدهم شيئا لو لم يعملوا مع الجن. والجن قال الحجر ونفس الشيطان. أما الطيرة فهي التشاؤم لما رؤيه مسموع، هذه الطيرة وهي محرمة وهي الشيء أصغر، وقد تكون أكبر والعياذ بالله إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحيوان يتصرف في الكون أو يجده أشياء أو ما أشبه ذلك، هذا من الشرك الأكبر. لكن الغالب عليهم أنهم يتشاءمون بها فقط، يعني يتشاءمون فينزلون في حاجات تبرأ ما يسرهم ويرجعون عن حاجات تبرأ ما يسوءهم، والطيرة ما رد اللسان عن حاجة. ولهذا قال والطيرة إهابة والطيرة من الجن، حديث مسعود الطيرة تشير الطيرة تشير، فالحاصل أن هذه الأشياء من عمل الجاهلية وهي منكرة وهي من الجن. قيل في الجن إنه السحر كما قال عمر، وقيل الجن الشيء الذي لا خير فيه وهو الباطل، وقيل الجن إنه الصنع المعبود من دون الله وإلى غير ذلك. والحاصل أن الجن هو الشيء لا خير فيه، والشيء الباطل لا فائدة فيه ولا خير فيه، فالمعنى أنها من الشيء الذي لا خير فيه ففيها حكمة فيه الشر، والمقصود هذا زيغ على هذه الأشياء والنهي عنها، ولا يتأسى بالجاهلية فيها، فإن الجاهلية حقوا فيها وغلطوا، فليس يجهز الطير فائدة ولا في خط فائدة ولا في الطيرة فائدة، كلها باطلة. والطيور ليس عندها شيء، وإن زجروها وإن تيامنت أو استعملت، والخطوط لا فائدة فيها، وإنما يلبس على الناس باتباع الجن وأخذ أقوال الجن والشياطين. والطيرة لا خير فيها ولا فائدة، وإن زعموا فيها فائدة فهي باطلة. ولأبي ذو النساء ومن عباد الله المخلدون، يعني مثل المرفوع وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن العياذ إلى آخره. أما قول العياذ زي الطير وخط خط بالأرض، هذا ليس عند النساء وأبي داود، بل هو إنما هو عند أحمد رحمه الله. وحديث ابن عباس يدل على أن تعلم النجوم بالتأكيد وزعم أنه يكون كذا ويحدث كذا، إذا نزل النجم إذا طلع النجم الفلاني أو هذا النجم الفلاني أو صارت من الجهات الفلانية، كله من أقوال المنجمين والمشعوذين لله، الذي لا يقاول كذا بل هو باطل. المقصود أن التعلق بالنجوم والزعم أن لها تأثيرا في الكون والحوادث في موت فلان أو حياة فلان أو زوال موت فلان أو موت فلان بدأ فلان أو كل هذا باطل لا أعرف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من اثبت شعبة من النجوم فقد اثبت شعبة من الاعتزاز مع ذلك. يقول ما زاد اقتباسه في النجوم زاد اقتباسه في السحر والشر. والتعلق بالنجوم على انها تدل على كذا على الحوادث، هذا هو التنجيم المنكر، ياتي له ترجمه خاصه ان شاء الله. الاستدلال بالحوادث بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه هذا هو التنجيم، هذا هو الباطل. اما الاستدلال بالنجوم وسيرها على منازل الناس وعلى قبله وعلى اوقات البذر والحرب، هذه ليس فيها شيء، قال علم التسجيل ليس علم التأثير، ولكن علم التأثير، وهذا الصواب لا حرج فيه، أن يتأثى بالنجوم في طرق البلدان وفي جهة القبلة وفي الأوقات الصيف والربيع والشتاء ونحو ذلك، مثل ما قال جل وعلا: وعلى ما سبب النجوم يهتدون، قال فهو اللي جعله النجوم يهتدون بها في وغاز البدي والبحر. هذا يقال علم التأثير، علم سير الكواكب حتى يستدل بها على منازل الناس ومياههم قدرتهم أوقات زمان صيف الشتاء وربيع وخريف وأشبه ذلك، هذه لا بأس بها ولا حرج فيها على الصحيح. وإنما المنكر علم التأثير لاحتجاب النجوم والتعلق بها على أن يقع كذا يكون كذا، إذا طلعت الثريا صار كذا، مات فلان انتقل فلان إلى كذا، ما سقط ملك فلان، وإذا طلعت إذا طلع النجم فلان صار كذا، اجتمع النجم فلان النجم فلان صار كذا، هذا هو الذي أنكره العلماء وهو ضرب الحديث. من ثبت هجمة من النجوم فقد ثبت شبهة من الاستعجاب ما زاد، إن زاد في اقتباس السحر من النجوم ما زاد في تعلمه النجوم وما يظن أنها أنه يؤثر على الناس. فقد على أحدهم وإن النسائي وما أدري كل ذلك.
النسائي
إذا كان سحر صغر لا يزوج ولا يتزوج. هذا التشاؤم بالزمان، هذا من باب التشاؤم بالزمان، هذا غلط. هذا من عمل الجاهلية. وبعضهم يتشاءم بزواج الزواج، هذا غلط. يقول مالك رحمه الله هو النسائي رحمه الله. النسائي هو أبو عبد الرحمن إمام كبير العلماء يقال النسائي أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي. النسائي بلد معروف في الشرق على نسا نسب إليها وهو إمام أئمة الحديث وصاحب السنن المعروف. يقول رحمه الله رحمه الله هنا ذكره المؤلف في ذات الوقت والحج مرفوع رواه النسائي مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عقد عقلة ثم نفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيء مثل اليه. اراد المؤلف بهذا بيان ما اشار اليه ما تقدم بين انواع السحر وان العقد والنفس من انواع السحر. من عقد عقلة ثم نفذ فيها يعني السحره الذين يعقدون العقد وينفصون فيها بانفسهم الخبيثه وارواحهم الشريره مع ما تنضم الى هذا من خدمتهم الشياطين وتعاونهم مع الشياطين فيقع بعض ما أرادوا بإذن الله عز وجل كما قال تعالى اللهم بوعد الذين هل إلا بإذن الله قد يقع ما أرادوا بإذن الله سوي قدر بإذن الله سوي قدر سبحانه وتعالى. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحل. فالسحر يكون سحر إثمان قسم يكون بين العقد والنفس والأدوية التي تضر وهذا موجود وله وجود وقسم يكون بالتخييل والتلبيس والتجميل كما قال تعالى عن اصحاب فرعون يخيل بين المسلمين وانها تسعى وقال في اكبر وجاءوا مسلمين سموا شهرا عظيما لما فيه من التلبيس والتخييل والتجميل على الناس والتلبيس عليهم. ومن سحر فقد اشرك من سحر من سحر السحر فقد اشرك لانه يكون بعباده الشياطين وعباده الجن والتعلق عليهم ودعائهم والاستغاثة بهم ونزيلهم وتدحيلهم فيقع في ذلك. ولهذا قال تعالى واتبعوا ما تدعو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما انزل ملك من باب هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما كفرت فلا تكفر فدل على ان تعلم السحر يوجب كفر نسأل الله العافية. فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في اخر خلق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذا كله يبين لنا قبح السحر وانه ضد الايمان وضد التقوى وان من اشتراه فقد هلك وليس له عند الله من خلاق. ولهذا كتب عمر الى عماله في الشام ان يقتلوا كل ساحر وساحره لما فيه فأعطيه مسلم من الفساد والشر على الناس. وثبت عن حفصة رضي الله عنه من قتل في السحرة وهكذا جندب قتل الساحر المعروف. المقصود أن السحرة الشرك الكثير والغالب عليه أن السحرة يكون باسة الشياطين وخدمة الجن ودعائهم من دون الله. أما ما كان السحرة بدون ذلك من أدوية تضر الناس وأشياء يحصل بها ضرر هذا غير ما يتعلق بالسحر المعروف. هذا يعاقب بما يستحق مما يتعاطى ما يضر الناس في أبدانهم أو في عقولهم. والحافظ ما يسمى سحرا كي يحصل به التخييل والتدمير على الناس والتلبيس او تحديد المراه الى زوجها او الزوج الى امراته او صرف الناس عن حب الى بغض او بغض الى حب مثل ما يتعاطى من اعمال الشعوذه هذا هو السحر الذي يكفر صاحبه ويجب ان يقتل الى عرف ذلك. والحديث هذا وان كان فيه ضعف لانه روايه الحسن عن ابي هريره ذكر جمع من العلم انه لم يسمع من ابي هريره فيكون فيه انقطاع ومن روايه ايضا قال العباد لم يسمع فيه ضعف لكنه له شواهد من حيث المعنى لهذا ذكره المؤلف رحمه الله حسنه من مفلح بشواهده. قال ومن تعلق شيء مكل اليه فمعنى معناه ان من تعلق على الله كفاه الله ما اهمه ومن يتوكل وهو حسنه. ومن تعلق على السحر والتمائم والشعوذه الشياطين هذا هو خاسر وكله الله اليه نسال الله العافيه. فلهذا حسن التحذير على التوكل على الله وان غير يكفي من كان متوكل عليه وعلى الله تتوكل ان كنتم مؤمنين اليس الله بك في عبده وما يتوكل فهو حسبه ان كان فيه. فالتوكل على الله لازم وفريضه. اما التوكل على العود التمائم والسحر والشياطين فهذا معناه الخذلان والضلال والهلاك نسال الله العافيه. وحديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا هنبئكم العرض نبئكم خذوه ما العرض هكذا ضرب محدثون العرض من عائل المدعين السبحه والضاد الساكنه. والعرض معنى الكذب معنى السحر ومعنى النميمة قال في القانون عوها كذب وسحر ونمى فيطلق العوض على النميمة على السحر وعلى كذب
ولهذا ذكر والي هذا الحديث هنا لان السحر يحصل به بهتان ويحصل به كذب ويحصل به تلبيس ولهذا سمي عرضا لما يحصل به من الكذب والتلبيس على الناس والغش والخيانه والضرر. على ما قال النبي قالت بين الناس النبي سمى عرضا لانها تضر الناس ويترتب عليها من الكذب والفديه وشحن القلوب ما يترتب وهي قالت بين الناس فهي سماها بهتان سماها سحرا لما فيها من الشر والفساد كما ان السحر فيه شر وفساد. ولهذا قال يحيى بن ابي كثير كما روى عنه من عبد البر قال يرسل النمام وكذاب في الساعه اكثر من يرسل الساعه في الشر يرسل كذاب ويرسل النمام في الساعه الواحده اكثر مما يرسله الساحر في السنه وكذابون النمامون شر كثير وبلاءهم عظيم. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه النمام. وهذا فيه الحذر من الكذب والنميمه وتعاطي انواع السحر وانها شر بين الناس وفساد بين الناس. فالحديث الثاني حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم يقول معلمه ولهما ابن عمر مرفوعا ان من البيان الاستحراق ان من البيان يعني الفصاحه والبلاغه والاستحراق فتسعير الفريق صاحب البيان قد يسحر الناس ببيانه وفي اسلوبه وفصاحته فربما لبس عليهم الامر وربما خشيت عليهم الحقائق وخدعهم. هذا اصل حديث قال الجمهور انه للبيان للمس وانتلع على البيان اذا كان في الحق قال اخرون بل هو للذم والحيث حتى هم الزرع الجماعه ورجح الاول وقال انه للمدح اذا كان في الحق والهدى فالبيان في نص الحق وبيانه والدعوات اليه ممدوح اما البيان في تلبيس الامور واخذ الامور بغير الحق هذا مذموم. ومن هذا ما يروى عنه انه قال ان الله يمر بالبليغه من الرجال الذي يتخلى بلسانه كما تخلى البقره بلسانها. فالمقصود انه اذا كان البيان في نص الحق كما جاء كتاب الله في اول البيان وهكذا جاء السنه هذا ممدوح وطيب. اما اذا جاء البيان للنفس والتخليف والخداع واخذ الحقوق بغير حق واخذ الامور بغير حقها فهو عن الذنب والعيب. والحديث يحتمل من بين الاستحراء يحتمل هذا وهذا وان حمله الجمهور على المدح اذا كان في حق فانه يوضح الحقائق ويبين الامور حتى لا يخفى هناك حتى لا يخفى هناك شيء على طالب الحق وعلى مريد الحق كما جاء كتاب الله بذلك وسنه الرسول بذلك في اوضح البيان في بيان الحقائق واوضح الاوامر والنواهي. فيكون بالذنب يكون للذنب اذا اراد به اخفاء الحقيقه ونشر الباطل وتلبيس على الناس يكون مذموما. فالسحر هنا الذي هو البيان والايضاح يذم في الباطل ويمدح في الحق. ويروى عن عمر بن عبد العزيز انه كان خطب عنده وفي بليغه فقال عمر بن عبد العزيز وهذا والله السحر الحلال الذي يعني يوضح الحقائق ويبينها لكنه باسلوب ما يخرج عن الطريقه المبتدعه في بيان الحق وايضاحه وعدم التلبيس على الناس وعدم الخداع. نسأل الله للجميع السلامة والعافية. صلى الله عليه وسلم.
من البشر
أو من الملائكة؟ من أمم الملائكة. يستثنون من أمم الملائكة. ما نفيها أو مصورة هنا. موصولة. كيف الشاهد؟ ويبتل حدنا الكفرة. يبتل الكفرة على الله. لأن لا يتعاطى إلا بالشوف.
ولا يستثنى.
وإن لا تجين ولا يستثنى. هذا الصحيح.
باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في القرآن ونحوهم، نحوهم يعني العرافين والرماليين والسحرة ونحوهم ممن يشابههم في دعوى علم الغيب. والكاهن هو الذي له رأي من الجن، كاهن خادم كاهن، والكاهن هو الذي له رأي يعني صاحب من الجن يقدمها بعض المغيبات. نسل اليوم صاحب الزار يقول عند الزار يعني عند جن شيطان خبره بعض الغيوب سماه كائن، ويقول له رأي من الجن لأنه صاحب من الجن. حكمهم أنهم يجب القضاء عليهم وتعذيبهم ومنعهم من تعطي هذه الأعمال. وأما الحكم في تكفيرهم فهو محل بحث يأتي. المقصود أن سبحانه ونحوهم أنهم لا يصدقون ولا يسألون، لأنهم يدعون علم الغيب أو يتخرصون ويدعون أشياء لا صحة لها، فمثلهم لا يسأل ولا يصدق. ولهذا ذكر المؤلف الحديث الدال على ذلك من ذلك منها ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مات عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا حديث رواه مسلم الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال المخرجون لهذا الحديث أنها حفصة رضي الله عنها، وليس مسلم ليس فيه فصدقه، والمؤلف هنا قال فصدقه، فلعل المؤلف رحمه الله وهم في هذه الكلمة أو نقلها من نسخة في هذه الزيادة، أو نقله ممن نقل ذلك عن مسلم فزاد كلمة صدقه. والذي رأيناه في مسلم وتبعناه في رواية مسلم ليس فيها زيادة، إنما الرواية في مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا يدل على أن السؤال مجرد، السؤال نفسه مجرد لا يجوز، لأنه وسيلة للتصديق، ولأن في سؤالهم إظهارا لشأنهم وتعظيما لقدرهم وإظهارا لأمرهم بين الناس وتقديرا لما يقومون به من جهود، فيسألهم الناس ويرجع إليهم الناس، وفي هجرهم وفي ترفيع لسؤالهم سناسب لهم وإدخال لهم ورفع شأنهم ورفع شأنهم لهم، فلا يجوز سؤالهم ولو لم يصدق، لأن سؤالهم وسيلة إلى التصديق، ولأنه وسيلة أيضا إلى أن يتصل بهم الناس ويعظم اللهم الناس. ولهذا لما سئل رسول الله عليه قال ليسوا بشيء، قال ليسوا بشيء، قال لا تأتوهم. ومن جنس هذا، من جنس النهي عن سؤالهم، لا يؤتون ولا يسألون احتقارا لهم وإعراضا عنهم وإماتة لشأنهم. وفي اللفظ الثاني: من أتى كائنا يبي فرضا، من أتى كائنا فصدقه ويقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالسؤال أبو الثاني: من أتى عرافا أو كاهنا صدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه لا يجوز تصديقهم ولا سؤالهم، فلا يجوز سؤالهم لأنه وسيلة للتصديق، ولأنه فيه شيئا من رفع شأنهم وإظهارا لأمرهم، ولا تصديقهم لأنهم يدعون الغيب أو يتخرصون. فالمتخرص لا يصدق، ومدعي الغيب كاذب، ومن صدقهم في علم الغيب كفر، لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. والكاهن ادعى بلا علم الغيب كفر أيضا، فإن كان يتخرف أو يظلم وجب تعذيبه وقضاء عليه حتى يمتنع من هذا الأمر القبيح المنكر. لكن ما يدعى علم الغيب من الكاهن أو الصمال أو غيرهم أو ادعاه من يأتيهم ويصدقهم كفر من أوسع على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال: قل لا يعلم من في السماء والأرض والأرض الغيب إلا الله. ومن صدقه فقد كذب هذه الآية وكذب قوله تعالى: وعندما تقول لا إله إلا هو ولله يعد السماوات والارض لا اله الا ذلك. فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. والكفر والكهنه والرمالون والمنجمون والعرافون واشباههم ياتي بيانهم في كتاب البغوي رحمه الله. هم اناس يدعون ان الغيب لاشياء، تاره من طريق الشياطين واستراق السمع، وتاره من طريق التنجيل، وثلاثة من طريق التخرف والشعبدة يخطون خطوط ويفعلون أشياء يشعبدون بها ولا حقيقة لها. فسؤالهم تصديقهم كله منكر وكله لا يجوز، والواجب على المؤمن يحذر هؤلاء هذه الأصناف ويتباعد عن سؤالهم ومجيء إليهم أو تصديقهم بشيء، وأن يعلم أن لأن الله تعالى يعلم المغيبات ليس عند هؤلاء شيء من ذلك. وهكذا حديث المسعود أن الله أبو يعلى أن مسعود كان جيد أن يسمى من الوقوف، هذا الوقوف مثل الموضوع لأن المسعود لا يقول من جهة رأيه بل معناه أن ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تقل علاقاتها من جهة الرأي. فإذا قال مسعود ما أتى كائنا خبره أن يقول أشار من النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي. وكذلك رواية عمران ليس منا من تكهن أو تكهن أو تطير أو تغير أو سحر أو سحر له، ليس منا على وعيد يجب الحذر من هذه الأمور، لأن ليس منا عبارة تدل على التحذير والترهيب، وليس بأهل الإسلام وليس من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم من يتعاطى هذه الأمور، وهذا وعيد شديد وفيه الحذر وظاهره تكفيره. فالمقصود أنه يجب الحذر، أما التكفير فيمكن من أجلة أخرى تدل على التصفيق. لكن يريد يفيد من هذا الحديث ان التطير لنفس الانسان او لغيره والتكهن لنفس الانسان او لغيره والسحر لنفسه او لغيره كله منكر كله لا يجوز، ولهذا قال ليس منا من تطير او تطير له، يعني تطير لنفسه او تطيره غيره برضاء او تكهن لنفسه او تكهن له غيره برضاء او سحر بنفسه او سحر له، يعني تعود السحر لاجله، ومن اتى كاهلا صدقوا من يقول فقد سرعوا ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مثل ما تقدم يفيد انه لا يجوز الانسان يفعله بنفسه ولا يرضى يفعله غيره من اجله، ما يرضى ان يطير الله يجب يتطير لي سفر مناسب له مناسب او زواج مناسب له مناسب، لا يجب ان يطير له احد. وهكذا التكهن له او كان يتكهن بنفسه يعني يسال الجن او الشياطين او يتعلم النجوم لعلم الغيب او ما اشبه ذلك. تقدم لك علي بن عباس قل من صلى الله عليه ثبت من النجوم فقد ثبت من الشهادة ما زال ذات التطير وتكهن والسحر كله منكر وكله مما يجب الحذر منه، وأما التكفير فالتكفير كما تقدم. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله
وصحبه. إذا الإنسان فقد إذا أخبر الإنسان بأن خاطر حال القول وكان حقا فما يكون المسلم كما يسمح
له؟ إن شاء الله قد يصيب الواقع، لكن ماذا يأخذ
قد يقول مثل ما كان المتخلف مثلا قد يقول وصل فلان او جاء فلان عمل منه ثم يخي او يقال جرى كذا جرى كذا لان بلغ هناك وعدا انتظر الانتقال ثم صار خبره صحيحا، هذا الصدق كذب لا يدعي على هذا قال
وقد كفر ماذا
هو كفر
لنا كفر اكبر وقد قال في الرئيس وقد اكبر
ثم
امراه خادمه عند الناس فاظهر شيء تقصير ثم معموس من الدعاء الرئيس استفاق ان أما إن كان لا يدعي الغيث إنما يتأتي على كل استيقاظ لك ثم تعب وتكتب يشهد سجل لأن يعود إليها
أو تخدامة وأخذ الشيخ السحر معمولا في البيت،
نعم
أخذ السحر ملفوفا أو معمولا معقودا في البيت أخذت له بدون طلب من الميخ
مش دمع
لا أعلم يبقى أن يتعرف السحر وفيه في عاسم لا هو تصوم وتصلي
كذلك
لا
لا هذه أمور غيبية ما أتحدث عنها إلا علمت، ما يقال يسمعون بتنقر النحاس أو بكذا أهل قدر هذا الصفة لا تبقى صعبة ولا نبي الله أعرف العدل. هو قال وما أنت بموسم البقر إنك لا تسمع الله.
قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاب وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول عليه رحمه الله: قال بغوي، بغوي صاحب التفسير معروف معروف رحمه الله متوقف سنة 16 و100. يقول رحمه الله: العراف والذي يدعي معرفة الأمور المقدمات إذا أشياء ينظمها يستدل بها المسبوق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقال له: عراف قد يكون يعرفها بالآثار، بآثار الدابة ورعيها ونحو ذلك. وهذه تقع للناس، هذه الأمور قد تقع للناس لكن لا يكون من العرافين المذمومين، وإنما يذم إذا ادعى بها علم الغيب. أما إذا كان يستدل على المسبوق ومكان الضالة في طرق حسية معروفة ليس من هذا الباب، لكن مراده الذي يدعي بهذه الأشياء علم الغيب الذي يسمى عرافا. وقيل هو الكاهن، فالكاهن يسمى عراف والعراف يسمى كاهن إذا كان يدعي علم الغيب. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيرات المستقبل، وقيل يخبر عن ما في الضمير، إنسان أراد كذا وأراد كذا مما يتلقاه عن رأيه من الجن وعن شياطين. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم من يدعي ما يتعلم الغائبة بهذه الطرق الخبيثة. هذه المقالات من ابن البغوي وغير البغوي وفي الشيخ الإسلام ابن تيمية معناها أن العرافين والكهنة والمنجمين والرمالين هم الذين ذمهم الشارع وعابهم وحذر من إتيانهم وسؤالهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقل له 40 يوما، قال أتى عرافا أو كاهنا فصدقه من يقول فقد كفر بما جاء محمد عليه الصلاة والسلام. ما تقدم قال: ليس منا من سحر أو كهالة أو صيدلة أو تكهنة كهالة، كلها لا تقدم. فأمر بهؤلاء هم الذين يدعون أمر الغيب بهذه الطرقات التي يدعونها، تارة من طريق التنجيم والالتقاء بعض النجوم وخروج هذا النجم وسقوط هذا النجم إلى غير ذلك، وتارة بأشياء أخرى يتلقونها عن الشياطين، وتارة بالرمل يقيمون الرمل ويجعلون هناك عصا وأشياء ينظمونها في الأرض، وتركا بغير ذلك من الامور. هؤلاء هم يسمونها الكهنه ويسمونها العرافين، فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، لانهم بهذه الطرق التي سلكوها يدعون علم الغيب ويزعمون انهم يدركون اشياء من علم الغيب فيلبسون بها الناس ويأخذون اموالهم بها: هذا اصاب كذا وهذا اصاب كذا وهذا سوف يصيب كذا وهذا العام الاتي يصيب كذا، كله رجم بغيب وكذب. وقد يقع لهم شيء من الصدق لكنه نادر، لكن العامه واشباه العامه يتعلقون بكلمة ويروى عن آلاف كلمات الباقي، كما في حديث الصحيح المتقدم حديث أبي هريرة قال: فيقال صدق قال لك يوم كذا كذا وكذا إن صدق، فيصدقونها واحدة ويجعلون بقية كلامه مثلها، ويجعل الصادق في الجميع بسبب ميول الناس إلى الباطل وتعلقهم بما يوافق أهواءهم، فلهذا يصدقون العرافين والكهنة والمنجمين والرمالين وأتباعهم. فالواجب على المسلم ان يحذر هؤلاء ولا يصدقهم، لا فيما يتعلق بالامراض ولا فيما يتعلق بالحوادث ولا فيما يتعلق بالسرقات ولا فيما غير ذلك. من غير هذه الطرق يجب تجنبه، والا يؤتى والا يصدق والا يسال، لان الرسول منع عن هذا عليه الصلاه والسلام، ولان تصديقهم يوجب وقوع الناس في شر كثير ومفاسد عظيمه واعتقادا بقلوب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. والشيطان قد يصدع في ساقه السمع، قد يوصي الى كاهن ونحوه فيسبق في واحده سمعها من السماء بسواقه السمع، ولكن يجد معها ما لا يقوى من الغلب كثير الذي يضر الناس ويغشهم ويسبب وقوعه في معاصي كثيره. فلا يجوز المؤمن ان يصدق هؤلاء ولا ان يسالهم ولا ان ياتيهم ولا في يعال الاشياء التي يدعها الله، او من طريق الاطباء المعروفين بالعلاج المعروف الاشياء المحسوسه من معقول مصحوب وروح وجهان وغير ذلك. اما ما يتعلق بعلم الغيب هذا لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ولا اتيانهم. وهكذا ما قال ابن عباس رضي الله تعالى في قول يكتبون على جاد يعني حروف ابجد، الف لا تاء تاء دين، هذه قال حروف ابجد حروف هي يعني يكتبون الحروف ويضم بعضها الى بعض ويقول يقع كذا ويقع كذا ويقع كذا، وما امر له عند الله من خلق من حظ ولا نصيب، لانه اذا فعلوا هذا وادعوا علم الغيب كفروا. فالذي يجمع الحروف
ويقول سوف يقع كذا سوف يقع كذا ويحلل من فلان بكذا او يذبح حصيات او وجع او غير ذلك يضم بعضها الى بعض او يجعلها حفر او خفوط يجعل هذه على محل الفلاني المحل الفلاني هذه الزاويه الفلانيه ثم يقول هذا يدل على كذا ويقول هذا يقع كذا كل هذا من اعمالهم الباطله كل هذا من دعواهم عن الغيب بالطرق الباطله الواجب الحذر منهم وان لا يسالوا وان لا يسالوا نسال الله السلامه والعافيه.
نعم. أكثر مرة كان في مجلس تكلم عن قبل المدينة. قام واحد قال أن المدينة إذا مات في كان فيها الكفر أو الشرك وفيه نيار سود تخرج إلى المدينة.
من
فيه نيار سود؟ نعم. نعم. تخرج
إلى المدينة.
وأن الإنسان إذا مات في ديرة الكفر في نيار بيرجع تأتي إلى المدينة. لا يرجع تحت هذا.
لا هذا ما يحصل. هذا ما يحصل.
الشيخ بالنسبة للتعلم من الشهر. تعلم السحر.
ما يجوز تعلم السحر ولا تعلم.
لا تعلمه
لا
تعلم
من الشيطان لقد
صاحب
الزواج
بعض من يقولون
يجوز
تعلمه حيث
يفرق
بين السحر
والمجوس. لا هذا بعض لا إلا يتعلمه لأن
ما يتعلم إذا باب ما جاء في النصرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النصرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز.
ماذا جاء في النشرة؟ ما جاء في النشرة؟ النشرة حل السحر المسحور نشر عنه إذا حل عنه ما أصابه. عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النصرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد. هذا الحديث يدل على أنها منهي عنها وهي النصرة التي معروفة عند الجاهلية لأن فيها ألف للعدد بهما يعني نصرة معروفة المعروفة عند أهل الجاهلية من الكفرة في حل السحر المسحور في حل مثله. فقال أن فيها إنها من عمل الشيطان لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين بما يحبون بعباداتهم ونزلهم وتسخيلهم ودعائهم والاستغاثة بهم والسجود لهم ونحو ذلك فيسعفون ببعض مطالبهم التي يطلب منهم من بيان بعض الأشياء التي تخفى عليه كعمل الساحر وما حصل من الساحر لهذا المسحور. فلهذا قال يعني إنها من عمل الشيطان لأن يعني الشيطان يدعو إلى كل شر ويدعو إلى كل فساد ويدعو إلى الشرك. فالنصرة التي يتقرب بها الإنسان إلى الشياطين هي من عمل الشيطان. ولما سئل عن هذا قال ابن مسعود يكره هذا كله. عبد الله بن مسعود الصحابي اليمين يكره هذا كله يعني يكره النصرة التي هي من عمل الشيطان وهي التي يتقرب فيها للسحرة ويطلب من السحرة أن يحلوا ما فعلوا. هذه التي من عمل الشيطان وينهى عنها بما فيها من طاعة الشياطين وخبرتهم والتقرب إليهم بأنواع العبادة. وسئل ابن المسيب عن هذا فقال لا بأس به من هذا يراد به الإصلاح. أما سئل عن الرجل يؤخذ عن امرأته يحبس عن امرأته أو تصاب بالسحر فقال لا بأس به ما إنما ينهى عما لا ينفع أما ما ينفع فلا ينهى عنه. عندما لهذا قال إنما يرد به الإصلاح فأما ما ينفع فلا ينهى عنه. وكلام ابن المسيب محمول على الحل الذي لا بأس به وهو الحل بالرقية والتعوذات والأشياء المباحة هذا من باب الإصلاح، والإصلاح مأمور به ومنكر منه عنه، فما ينفع لا ينهى عنه وما لا ينفع ينهى عنه. إذا كان ما الذي ينفع لا بأس به ولا محذور فيه، فإنه يباح التيسير به والحل به من إبراءات وتحوزات وأدوية مباحة. قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحله بالطرق الشيطانية إلا السحرة، أما حله بالطرق الإيمانية بالطرق الشرعية فهذا يحله أهل العلم البصائر وأهل الخبرة والتجارب، فيحلونه بأنواع من الأدوية والتعوذات والقراءة فيزول عن المسحور، كما حل الله وشرع نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين. قال ابن القيم، قال الحنان بن القيم رحمه الله وابو عبد الله محمد بن الزكر بن القيم الجوزية الإمام المشهور والعالم الكبير المتوفى سنة 59 و700 رحمه، يقول عن نصرة حل السحر المسحور، النصرة معناها حل السحر على المسحور، يعني إزاء ما به من السحر. قال: وهي نوعان، أحدهما حل المسحر مثله هو الذي عمل الشيطان، وعلي حول قول الحسن: لا يحل السحر إلا تحت، هذا هو المنهي عنه، وهو ما يتقرب فيه إلى الشياطين من طريق السحرة بالعبادات بالنذور بالذبح بنحو ذلك،
هذا هو المنكر وهذا هو المنهي عنه. النوع الثاني حل بغير ذلك، التعوذات والرقية والدعوات والذي هو مباح فهذا لا بأس به، ومن ذلك أن يقرأ عليه سورة الفاتحة وتكرر أو آية الكرسي، أو يقرأ عليه كتاهما الفاتحة والكرسي، من ذلك أن يقرأ عليه آيات السحر في الأعراف وفي يونس وفي طه، يقرأ عليه مع النفس، ومن ذلك قراءة قل يا أيها الكافرون قل هو الله ذو معبودتين، كل هذه الرقى الشرعية التي ينفع الله بها المسحور، ونحوط عن زوجته أيضا، كل هذه الرقى الشرعية استعملها العلماء ونفع الله بها المسحورين والمحبوسين عن زوجاتهم، ومن ذلك ما ذكره بعض العلم عن كتب المتقدمين أنه يؤخذ سبع ورقات سدر أخضر فتدق ثم تجعل في الماء ثم تقرأ فيها آيات السحر المعروفة، وقل يا أيها الكافرون قل الله أحد المعوذتان، ويقرأ فيها آية الكرسي، ثم يخرج منها المسحور أو المحبوس ما تيسر ثلاث حسوات، ثم يتطلب في الباقي التخيل الباقي فيزول بإذن الله ما أصابه من السحر أو الحج عن زوجته، وهذا كله مجرد فنفع الله به، وهو نصرة لغير ما يفعله كفر، نصرة شرعية في القرآن والتعوذات والأدوية المباحة، وهكذا من وجد دواء جربه ونفع فمن هذا الباب، إذا كان ليس محظوظا شرعا ليس من نجاسة وليس فيه واسطة جعلة الجن وليس فيه أشياء مما حرم الله، وهذا هو الحق والصواب، وفق الله الجميع.
باب ما جاء في التطير. وهذا الباب لم يقرأ على سماحة الشيخ. باب ما جاء في التنجيل. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
هذا التنجيل يعني ثابت كتاب التوحيد. لما كان التنجيل شائعا بين الناس وله من يتبعه ويبني عليه أشياء، ذكر هذا في كتاب التوحيد تنبيه على بطلان التنجيل. والتنجيل مصدر نجم ينجم تنجيما، يعني حذر وحدث لما يعتقده في النجوم. والتنجيم هو الاستدلال للأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، سمى تنجيما، يعني النظر في النجوم واجتماعها واشتراقها وخروعها وغروبها
وتقاربها وتباعدها يتدلون به على أن يقع كذا في الأرض ويقع كذا ويقع كذا وهو باطل، وهو من دعوة علم الغيب الباطلة التي أطلها الله في قوله سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وفي قوله سبحانه ولله غيب السماوات والأرض الآية. المقصود أنها تدين من دعوة علم الغيب وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية، هذا هو المقصود المؤلف من هذا الباب يعني التحذير منه. أما النظر في النجوم من باب التسيير من هذه القمر حتى تعلم الأوقات أوقات الصلوات وحتى تعلم القبلة وتعلم الطرقات هذا لا بأس به كما قال أحمد وإسحاق، وإن كره القتادة وكره ابن عيينة وكره ابن خصيب، لكن الصواب جواز تعلم المنازل لمعرفة جهات القبلة في الأسفار والوجهان ولمعرفة أوقات الصلوات عند الغيب وعند الحاجة إلى ذلك، هذه أمور لا بأس بها. ولأوقات أوقات الشراسة أوقات الفلاحة التي يحصل فيها الحلو كذا في وقت كذا وفي وقت كذا هذا لا بأس بها. قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، قتاده بالدعامة بكثرة السدوسي من كبار التابعين، التابعين معروفين رواية عن جماعة من الصحابة وهو من الثقات المعروفين، وهذه قتادة تعلم هذه الخبر. قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء من خلقها زينة للسماء ونظيما للشياطين وعلاماته كذلك، فمن تأول فيها غير ذلك وزعم أنها تدل على كذا أو كذا من الغيب فقد أخطأ وأضاع نصيبه من الآخرة وتكلف بلا علم له. قال الله جل وعلا ولقد زينا السماء بزينة المصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى وعلامات بالنجم هم يهتدون. قال سبحانه جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذا هو علم المنازل من التسيير، هذه من فوائدها. واما الاستدلال بها على انه يولد كذا ويكون الملك كذا ويزول الملك كذا ويحدث كذا هذا كله لا بل هو باطل. ولهذا قال وكره قتاده المذكور تعلم المنازل ان في القمر ولم يحصل بعينه كثير وهو سفيان بن عيينه المعروف عدنان المشهور متوفى 390 هذا قول لهما وهو ضعيف مرجوح عند اهل العلم. ورخص لتعلم المنازل احمد وإسحاق احمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وليس لا باس به كما تقدم من منازل خير منازل القمر والشمس يعرف بها الاوقات اوقات الصلوات وجهات القبله وجهات الرياح وطرق البلاد وما اشبه ذلك كما قال الله جل وعلا وهو الذي جعلكم من نجوم لتهتدوا بها ذروه البدر والبحر. وعن ابي موسى والاشعري عبد الله بن كريم الاشعري رضي الله عنه اصحابه الجليل اليماني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا تكون جنه نجوم الخمر هذا وعيد شديد فمن باب الوعيد لان ادمان الخمر من كبائر الذنوب وصاحبه تحت المشيئة إذا مات على ذلك. أما إن تاب فالتائب هناك منذ الخمر لأهل المسجد لكن لم يستحلها هو عاصي فإن استحلها فهو كافر نعوذ بالله. وقاطع الرحم كذلك قطيعة الرحم من الذنوب العظيمة والكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم هو جنة قاطع الرحم هذه قطيعة الرحم من أكبر الكبائر وكذلك إدمان الخمر من أكبر الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم إن حق أرواه لمن مات وشرب الخمر أن يسقيه من جهة الخبائث إذا رسول الله صلى الله عليه قال عصارة أهل النار قال عرق أهل النار قال من باب الوعيد فقد يدخل الجنة من أول وهو عفاء وقد يعذبون في النار في قطيعة الرحم وإدمان الخمر ثم يكون لهم نهاية إذا ماتوا على التوحيد والإسلام يخرجون من النار إلى الجنة كسائر العصاة بقوله تعالى ويغلب ما دون ذلك لميزه. أما يصدق بالسحر هذا هو الذي يدخل الكفر إذا صدق بأن السحر حق وأنه يغير كذا ويغير كذا وكذا وأن صاحبه على حق وأنه المصيب أو أن صاحبه يعلم الغيب هذا يكون كفرا ويكون صاحبه ضالا وكافرا. أما إذا صدق بأنه موجود وأن له تأثير ولكنه حرام ومنكر هذا لا حرج عليه هذا موجود وقد أخبر الله عن وجوده سبحانه وتعالى قال ويتعلم ما يضرهم ولا ينفعهم وقال ما قد علموا ان يشتروا ماله بالاخره من الخلائق فالسحر موجود ولكنه مما يتعلق بشده الشياطين وعبادتهم من دون الله فالذي يصدق به ويرى انه غاب وانه دين وانه جانب ولو كان فيه الشرك اكبر وعباده الشياطين هذا يكون كافرا فلهذا توعد بعد دخول الجنه. اما من اعتقد وجوده وانه موجود لكنه منكر يجب محاربته يجب القضاء عليه ومحاربة أهله وقتلهم هذا هو الحق فإن السحارة يجب قتلهم ولا يستتابون إذا شافهم في الأرض كما تقدم في باب أجال الشهر. وفق الله بجميع صلى الله عليه وسلم وقال تعالى من أعطي الله ورسوله من أمار هذا وعيد
إذا أطلق هو فجرم ولا فيه فرص إذا أطلق. وأما الأطلق من تحت الجهة الأطلق.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
باب ما جاء في الاستسقاء بالماء. الاستسقاء طلب القطع طلب المطر يعني طلب الغيث. والاستسقاء شرعه الله عز وجل بطلبه سبحانه وضراعة إليه والاستعانة به أن يغيث العباد عند وجود الجد وقعد بدلا مما عليه أهل السيف من الاستسقاء بالنجوم وطلبها وضراعة إليها والميل إليها والتعلق بها. شرع الله للعباد أن يدعو ربهم عند وجود القحط ويسألوه الغيب والمطر حتى يزيل ما به من جد الحاجة. وشرع لذلك الصلاة مستقلة وشرع له الاستسقاء بدون صلاة وبعده الخطب خطب الجماعة وغيرها كله مراعاه من الله كله دعوه الى الله سبحانه وتعالى وتوجه اليه بخلف الدعاء حتى يغيثهم. اما الكفار فكانوا يستسقون بانواع وهي النجوم وهي 28 نوعا ينزلها القمر والشمس في مدارهما في العرف السار والشمس السرع يقال لها انواع ويقال لها النجوم. وكان من انسنه في الجاهليه الاستسقاء بها والاستغاثه بها وهذا من شركهم وضلالهم وجهلهم. قال تعالى فلا اقسم بواقع النجوم الى اخره قال تجعلوا انكم تكذبون. اخبر سبحانه انهم جعلوا حظهم ورسولهم تكذيبهم بما اخبر الله ربه انه ينزل المطر وانه يغيث وانه من جد التصرف فجعلوا يسالون النجوم ويستغيثون بها ويستسقون بها بزعمهم انها واسطه وانها تفعل ذلك باذن الله. فكذبهم الله وبين سبحانه وتعالى انه يسعي ويغيث وليس ان جعلوا النجوم شيئا من هذا. فوجد على أهل الإيمان تنحر بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسك به واطلعوا معانيها بالجاهلية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي الحي أبي مالك الأشعري أربع في أمتي لهم الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تكن على موتها تقام يوم القيامة يعني من قبرها وعليها سربال من قطران سربال ثوب لباس مضيع من جرف عقوبة لها عند قيامها من القبر وغير عقوبة ما نسأل الله العافية. هذا يبين لنا أن هذه هو جاهلية وأن غالب على الأمة عدم تركها وأن يوجد فيها هذا الشيء. أربع في أمتي من أمر الجاهلية تقول لهم لا يزال الناس من يتعاطاها وتأسى بالكبر الرخو بالأحساب أنا ولا بفلان ولا كذا ولا كذا يشتد به على قاطبه أو على ما يدعيه من أمور يتعظم بها ويظهر بها على الناس. والأحساب ما يكون من الآثاء من مآثر من شجاعة أو جود وكرم أو ما أشبه ذلك من التي تعد كرامة للرجل فيظهر بها أولاده للترفع على الناس والتعظم بين الناس. وهذا من سنة الجاهلية. فإن رفعة الإنسان بعمله واجتهاده وما يتعاطاه من خير هذا هو يزكيه عند الله وعند المؤمنين. أما عمل الآباء فلهم عمل أجداده لهم ليس له. والطعن في الأنساب كذلك هذا من سنتهم يتنقصون الأنساب فلان في كيس وفلان في كيس فلان نجار فلان حداد على سبيل التنقص والحيد لا على سبيل الخبر. أما الإخبار لا بأس فلان حداد نجار حراز حراز لا في ذلك من باب الإخبار. لكن المميز التحدث عنه من باب التنقص من باب العين من باب الاحتقار هذا هو المضمون الذي كانت تتعاطاه الجاهلية. الثالثة الاستسقاء بالنجوم. هم يستسقون بالنجوم من أجل كذا تقول من أجل كذا أو بنوع كذا أو يسألونها مباشرة هذا من سنة الجاهلية. ومن سنتهم الأمر الرابع النياحة
لأن كانوا يدهم صاروا يصحون ويشقون الثياب وينشفون الشعور ويحمل التراب على الرؤوس ألا مثل في الجاهلية. وكل هذه بادة في بعض المسلمين ورثوها عن الجاهلية. فيجب على المسلم أن يتجرد منها ويتخلص منها ولا تبقى في هذه السنة الجاهلية. وإن بقيت في بعض الناس لكن ينبغي للمؤمن أن يحاربها وأن يبتعد عنها وأن ينكرها على من فعلها لأنها سنة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الحدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة كل هذا من سنة الجاهلية المتخلف منه والحذر منه. ثم قال خلصا مؤكدا للتحذير النائحة عن بعض المرأة لأن غالبا ينفع للنساء الغالب من هذا النوع ينفع للنساء ولا يخالف الرجال لكن الغالب أن الذي يتعاطى هذه الأمور هو النوع ونفس الشعار وشق الثياب الغالب عليه أنه من حمل النساء وهو محرم على الجميع. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سلبان من قطران لأنه في أشد في التعالي النار نعوذ بالله والأذى إذا كان من القطران وزعم من جرب يكون فيه الأذى والحكة والشر على من لبس هذا الدرع. والحاصل من هذا أنه بيان لسوء عاقبتها وسوء منقلبها وسوء انتشابها من قبلها نسأل الله في هذا العمل السيء إلا أن تتوب فمن تاب تاب الله عليه من تاب من الذنوب من الشرك أو المعاصي تاب الله عليه. ولهذا قال إذا لم تتب على موت فالتوبة تكون قبل الموت فمن تاب قبل الموت توبة صادقة من شرك أو معصية كفاها الله عنه إذا ندم على الماضي وعقل عن المعصية وعزم أن يعود فيها تعظيما لله ورغبة فيما عنده تاب الله عليه من سائر الذنوب فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى.
في بعض الناس يا شيخ إذا كان الإنسان مثلا ما هوش من حسب نسبه ولو أن البنت تحفظ القرآن ما يتزوج لها
هذه أمور عادية من الناس إذا كان موضع احتقار وقد يأبى عليه قومه وجماعته قد يعيبونه وقد يؤذونه لا بأس لأن العرب والعجم والموالي قد يأخذ بعضهم من بعض وقد لا يأخذ بعضهم من بعض فالأمر هذا واسع هو جائز إذا كان من الموالي أو من سلمى بن خضيب أو من العجم فلا بأس إذا تزوج منهم أو طهر أو عاشرهم أو اتخذهم أصدقاء لإيمانهم وتقواهم هذا هو الحق لأن الدين من الله يسوي بين العجمي والمولى والعربي والقرشي والهاشمي والقحطاني هذا هو الحق بقوة الإيمانية لكن لو ترك الهاشمي نكاح مولى وذات أو عجمية خوفا من أذى قومها أو لأسباب أخرى لا بأس لا للاحتقار. نعم
الموضوع الضرب في بعض القرى يذبحون في رؤوس الجبال للجن من اجل المطر
هذا غير الشرك هذا غير الشرك الاكبر للجن او للاصنام او للاشجار والاحجار او لميت فلان هذا هو الجن الجاهلي
ذبحوا جهنم المطر
ولو سلع امتحان قد يكون سلع امتحان هذا من ما يبتلى به الناس نسال الله
نعم واحد سنين او انس يذبح لهم جهنم ويرجع يعالج
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
هذا الحديث الصحيح عن زيد بن خالد الجهني في باب ما جاء باب ما جاء في الاستسقاء في الأنواع تقدم حديث ابن مالك الأشعري وأن من سنة الجاهلية وأخلاقهم الاستسقاء في الأنواع في النجوم
قوله بطلنا بها وكذا لقد صدقنا وكذا، وأن الرسول أنكر ذلك وبين بطلانه، وأن الله جل وعلا هو الذي يهدي العباد وينزل المطر ويغيث عباده سبحانه وتعالى. الأنواع فالأنواع ليس لها اضطره بذلك، وإنما خلق الله نية للسماء ورجولا للشياطين وعلامات يهتدى بها في البدء والبعث. وهذا حديث عن ابن موسى يبين هذا المعنى. حديث ابن خالد الجهني رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة على إثر السماء من الليل هذا الصبح على إثر السماء على إثر مطر سمي المطر من السماء لأن ينزل بجهة العلو إلى هذه السماء. فلما انصرف من الصلاة أقبل على الناس كانت هذه عادة صلى الله عليه وسلم انصرف إلى الناس يقول أول أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه ويقابلهم عليه الصلاة والسلام ويكمل الأذكار الشرعية التي بعد الصلاة. فلما انصرف إليهم وأعطاهم وجهه قال أتدرون ماذا قال ربكم ليوعظهم ويذكرهم؟ قال في ذلك أتدرون ماذا قال ربهم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذه عادة الصحابة يسولوا عن من لم يعلم ويقول الله ورسوله أعلم. فله الواجب على كل إنسان لا يعلم يقول أن يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم لأن يأتي وحي من السماء فهذا يقول الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته فيقال الله أعلم لأنه صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا يحدث انقطع الوحي ولا يدري ماذا يحدث الناس. ولهذا يقال يوم القيامة حين يمثل بعض الناس عن خلوة عليه الصلاة والسلام فيقول أصحابي أصحابي ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مكبرين على قلبي منذ فرأته. قال فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه فلما توفتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهو لا يدري ماذا يقع بعده لأن الناس إلا ما رضوا عليه كصلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام فإن قال صلوا علي فإن صلاتكم دون حيث كنتم عليه الصلاة والسلام. فيقول الإنسان إذا سئل ما لا يعلم بعد وفاة النبي يقول الله أعلم أو لا أدري. وهذا من العلم هذا من الأدب أن يقول لا أدري لما لا يعلم ولا يتكلم ولا يقول بغير علم. ولهذا قال بعض السلف نصف العلم لا أدري لأن العلم شيئا شيء تعرفه شيء لا تعرفه فالعلم نصف العلم. فقال الله ورسوله أعلم قال إن رب عز وجل أصلح من عبادي مؤمن بقلب في هذه الليلة التي فيها المطر أصبح منهم كافر ومنهم مؤمن. فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بفضله مؤمن بالله لأنه موسى الأمطار وموسى العباد سبحانه وتعالى ومن فضله عز وجل ورحمته حيث أغاثه وفضل عليه هذا من فضله سبحانه وتعالى. وأما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر مؤمن بفضله. هذا يبين لنا أنه لا يجوز أن يقال مطلنا بنوء كذا وأنه من أنواع الكفر ولا يقال صدق له كذا عند البطل صدق له كذا ولا استقيل بنجد كذا ولا بنو كذا ولكن قال مقيم هذا بفضل الله ورحمته اللهم خير الله عز وجل بينه النبي عليه الصلاه والسلام. وقوله مقيم بنو كذا ان اراد بذلك ان النوع هو الذي احدث البطل او المتصرف القول فلكم رأس وراءه الى الله. وان قال لم يقل بنو كذا وكظن منه انه شاب هذا ايضا من انواع الكفر وان كان كفر قصاص لاطلاق الحديث عليه ان بنو كذا ان بكذا بنو كذا فليس له تسبب بل كله بل كله من الله عز وجل. الكوكب لا يحدث ولا ينزل مطرا وليس بسبب وانما هو ظرف من الظروف تقع فيه الحوادث كما تقع في الايام والليالي هو ظرف وليس بمحدث ولا بمستبد. ولهذا انكر الرب عز وجل على من قال ذلك فلا يجوز ان يقال بطلنا بنوء كذا ولو اراد انه ظرف لا يعد بهذا التعديل. اما اذا قال بطلنا في وقت كذا بطلنا في الصيف بطلنا في الشتاء بطلنا في زمن الربيع وقتنا في وقت الثريا ووقت كذا هذا من باب الإفراد عن الوقت. أما بلا كذا فلا يجوز لإطلاق النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. وهكذا قول لقد صدق له كذا هم هذا الباب حديث عباس فلا يجوز ولكن يقول بطن هذا بفضل الله ورحمته. ثم أنزل الله فيها قوله تعالى فلا أقسم بواقع النجوم إلى قول الله بها أنتم مدينون وتجعل رزقكم أنكم تكذبون إن تجعل حظكم من نعم الله وفضله أنكم تكذبون بذلك بقولكم مطلنا بنا وكذا أو صدقنا وكذا. الواجب هو اعتراف بنعمة الله لله وأنه من فضله سبحانه وتعالى ومن إحسان إلى عباده وأنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية وأخلاق الجاهلية وألفاظ الجاهلية ومطلنا بنا وكذا أو صدقنا وكذا
ولقد صدق الحاسب الفلاني او ما اشبه هذا مما يوهم ان هذه النجوم انها تصرفا او تسببا في هذا الغيث بل من قبل لا يراها جل وعلا وليس لها تسبب وانما هي زينه للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها ليس لها تعلق بالامطار ولا بالحوادث والتنجيم الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكر والذي انكره العلماء وبينوا انه كفر وضلال وهو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على حوادث الارض هذا هو المنكر اما اذا قال مطلنا بفضل كذا فهذا هو الحق او قال مطلنا في وقت كذا في الربيع في وقت الصيف في رجب في شعبان في وقت الجدول الفلاني في وقته كان مطلنا ذلك في وقت كذا وكذا في الوجود في نوع الصغير في نوع كذا لا في نوع كذا فان مثل اي وقت يعرف وينفق هذا لا دخل له في ذلك ولا يمر وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه نعم
هذا
من خبط
يومي هذا
المقر معلم بعض
الناس إذا غاب النجم عن الإثاب قالوا هذا شر حضوني كشاءم من شهر قطر
بعضهم جاءوا من أمل الجاهلية.